برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. سنكون معكم على مدار ساعة، أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. وفي حلقة اليوم،
بلينكين يؤكد لعباس دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
نظام كييف يشدد التعبئة بسبب نقص المقاتلين.
ونبدأ بالملف الفلسطيني، حيث دخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى.
وخلال جولته الخامسة في الشرق الأوسط بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في السعودية وإسرائيل فوائد تنشيط السلطة الفلسطينية خلال لقائه أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي السياق، طلبت حركة حماس في ردها على الإطار العام لاتفاق وقف الحرب مع إسرائيل بندا يشترط بأن تكون روسيا وقطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا الدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق.
وميدانيا، خلفت الغارات الإسرائيلية على مناطق في رفح 14 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال وعشرات الجرحى والمفقودين. وكثف الطيران الإسرائيلي غاراته على محافظة رفح جنوب قطاع غزة في وقت تشهد فيه مختلف محاور التوغل في خان يونس اشتباكات ومعارك عنيفة.
وللحديث أكثر حول آخر مستجدات الحرب في غزة، ينضم إلينا الباحث في الشأن الفلسطيني والكاتب في جريدة الأيام الأستاذ أكرم عطلة. أهلا بك أستاذ أكرم في برنامج حصاد الأسبوع. وأبدأ معك من اعتبار إسرائيل رد حماس على اتفاق الرهائن المحتمل غير مقبول، فهل يعني هذا أن الاتفاق مثل الاتفاقات السابقة سيحكم عليه بالفشل بشكل واضح؟
يعني هي أقرب لذلك، لأنه هذه المرة الأمر معقد وأكثر تعقيدا حتى من المرات السابقة، اللي هو بين الطرفين كبيرة وكبيرة جدا، والحرب أخذت أبعادا أكثر من البعد الأمني أو العسكري بين الطرفين. حرب وجود بالنسبة لإسرائيل تريد الانتصار فيها، قالت أن هذه حرب وجودية، وحركة حماس بالنسبة لها تدافع عن وجودها، لأنه إذا هزمت ستفتح أو تنازلت ستفتح آلاف الأسئلة عليها وعشرات الأسئلة لها علاقة بجدوى هذه الحرب التي بدأتها، وبالتالي عليها إخلاء مكانها من النظام السياسي الفلسطيني، لأن عليها أن تحقق شيء كبير. والمشكلة في هذا الاتفاق أنه لا إسرائيل تستطيع أن توقع اتفاق توقف في إطلاق النار، ولا حركة حماس تستطيع أن توقع اتفاق لا يشمل وقت إطلاق النار. هنا عقدة المفاوضات، وهنا العقدة التي لم تجد لها الأطراف حل، وبالتالي من الطبيعي أن يغادر الوزير الخارجية الأمريكي محبطا لإدراكه بعد التجربة أن الهوة بعيدة بين الطرفين.
وأيضا الولايات المتحدة أستاذ أكرم تدرس خيارات الاعتراف الرسمي بفلسطين بعد العملية الإسرائيلية في غزة، لماذا برأيك تؤخر واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم أن ذلك يعني يضع حدا للصراع في الشرق الأوسط؟
يعني هو مشكوك في جدية التصريحات. أكثر من مرة رئيس بوش تحدث عن الدولة الفلسطينية، والرئيس أوباما تحدث عن الدولة 67، وإذا كانت هناك مصداقية لماذا تأخير الاعتراف لما بعد الحرب؟ لماذا؟ ما الذي يمنع تأخيره بعد الحرب؟ ربما الحديث فيه حاليا والاعتراف به حاليا يسرع إنهاء الحرب، بمعنى أنه لو قيمت الدولة الفلسطينية لن يكون هناك متسع لقوة مثل حركة حماس، حركة مقاومة، أو حركة فتح، حركة التحرر الوطني. وبالتالي يعني هذه الفصائل موجودة لأنه لم تقام الدولة. إذا ما أعلنت الدولة يعني يأخذ الأمر منحى وسياق جديد، بمعنى أنه ليس ضرورة أنه الحديث الأمريكي يعني هو حديث يمكن تطبيقه على أرض الواقع مع التجربة الطويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.
اقترح محمود عباس عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة، يعني ما الفائدة من انتظار مؤتمر آخر حول غزة إذا كان عدد الضحايا يتزايد بسرعة كل يوم؟
ليس لنا فائدة كبيرة، والمجتمع الدولي مجتمع متماسك، وإحنا في عالم السوشيال ميديا، لا يستدعي الأمر مؤتمر حتى يأخذ موقف. من يريد أخذ موقف يأخذه بشكل فردي أو جماعي، دول حددت مواقفها، والمؤتمر الدولي ما هي الأمم المتحدة نفسها مؤتمر دولي، معروف أن الدول التي تصوت والدول التي تصوت، ولكن ربما أن الرئيس الفلسطيني يطرح ذلك، وهذا طرح فلسطيني قديم بالمناسبة، يعني طرحه ياسر عرفات، وطرحه كان أمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمي، وطرحه محمود عباس يطرحه، وكل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، باعتبار أنه هذا مؤتمر بهدف واحد، يناقش قضية واحدة وهي قضية فلسطين، وينتهي هذا المؤتمر بقرارات دولية تلزم الأطراف ذات الصلة.
يعني بلينكين يقوم بجولة للشرق الأوسط، وهذه ليست المرة الأولى، ولكن في كل مرة يستثني لبنان. لماذا برأيك؟ ولبنان تحت القصف أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي.
بلينكين يعمل على الملف الفلسطيني السعودي، ملف التطبيع، ملف فلسطين، ملف الأزمة الراهنة. عاموس هوكنشتاين هو يعمل على الملف اللبناني، بمعنى أن هناك تخصصات، ولا فتح ملف سوري سيستدعى فريدريكوف المتخصص بهذا الملف، بمعنى أن هناك ملفات الخارجية الأمريكية، لكن هذه الأزمة أزمة استعرت فجأة وكذا تهدد المصالح الأمريكية، وهي بالفعل تهددها الأمر، استدعى رأس الدبلوماسية نفسها يتابع هذا الملف دون التفرغ لملفات أخرى.
14 قتيلا، عشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على رفح، هل الهجوم على رفح للتهجير القسري برأيك أستاذ سيؤدي لتغيير معادلة العلاقات مع مصر؟
يعني إذا اندفعت الناس، وإذا دفعت الناس إسرائيل نحو الحدود المصرية لتجاوز السياج، بالتأكيد سيؤدي إلى تغير في العلاقة مع مصر. مصر لم تقبل، تعتبر الأمر تهديد لأمنها القومي، وهناك اعتبارات مصرية خاصة كثيرة تعتبر أنه وجود أهل غزة في غزة هي مصلحة الأمن القومي المصري، وبالتالي إذا ما تم المساس بهذا الأمر بالتأكيد نحن أمام تغير في طبيعة العلاقة، وتشهد العلاقات على الأقل قدر كبير من الفتور، إذا لم نتحدث عن إشكاليات أكبر.
أيضا الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، يعني هناك دعاوي ضد إسرائيل فيهما، ويحققان بشأن جرائم الحرب في غزة. هل ستستجيب إسرائيل برأيك لهذه الضغوطات من منظمات دولية؟
إن إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تستطيع أن تعلن علنا أنها لن تستجيب، وحتى رأينا ردود فعل إسرائيل كانت أكثر خوفا من المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة أنه هذه محكمة العدل الدولية، على الأقل محكمة العدل الدولية إسرائيل ساهمت في تشكيلها وإنشائها، وطالبت لأنه ستحاكم خصوم إسرائيل. الآن لا تستطيع نزع الشرعية عن هذه المؤسسة كما تحاول عن الأمن العام المتحدة مثلا، أو عن الأونروا. تلك مؤسسات إسرائيل تشن عليها هجوم، لكن على محكمة العدل الدولية التي تشكلت من أجل قضية واحدة، قضية الإبادة الجماعية التي حدثت للشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الثانية وأثناءها، وبالتالي لا تستطيع إسرائيل التشكيك هنا مأزق إسرائيل.
الكاتب في جريدة الأيام والباحث في الشأن الفلسطيني الأستاذ أكرم عطلة، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن جنود وقادة في القوات المسلحة الأوكرانية أن قوات كييف تعاني من نقص حاد في عدد المشاة، والجيش منهك ومعنوياتهم تتراجع.
واعتمد البرلمان الأوكراني مشروع قانون التعبئة في القراءة الأولى، وسيتم إدخال التعديلات عليه في غضون أسبوعين، وبعد ذلك ستتبعه قراءة ثانية.
عن هذا الموضوع قال المحلل السياسي إيفان مزيوخا:
الهدف الذي بدأت منه هذه القصة برمتها هو تغيير السن الذي يمكن فيه استدعاء المواطن الأوكراني للتعبئة، وبهذا المعنى لم يتم إجراء أي تغييرات على مشروع القانون ولن يتم إجراؤها، ولذلك فإن السلطات الأوكرانية ممثلة بمكتب الرئيس قد أنجزت مهمتها الرئيسية في هذه المرحلة، وسوف تستدعي في وقت أبكر مما كانت عليه قبل تغيير التشريع. الناس غير راضين، لكنهم يعبرون عن عدم رضاهم على الشبكات الاجتماعية بحذر شديد، لا يستطيع المجتمع الأوكراني تعبير عن آرائه بوضوح في وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام الرئيسية في أوكرانيا تعمل في إطار ما يسمى بالبث التلفزيوني الموحد، والذي يشرف على تحريره مكتب الرئيس. لذلك من غير المتوقع اندلاع احتجاجات ضخمة وناجحة.
وبدوره قال المراسل الحربي بافل كوكوشكين إنه يتم تعويض النقص بطائرات بدون طيار.
يتم تعويض النقص في المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات بدون طيار، بما في ذلك المسيرة الانتحارية FPV، إنها أرخص بكثير وأسهل في الإنتاج. لذلك ملأت القوات المسلحة الأوكرانية خط المواجهة بعدد كبير من هذه الطائرات بدون طيار. على سبيل المثال، يمكن لطائرة بدون طيار أن تدمر تحصينا إلى حد ما، على الأقل مخبأ أو مركبات مدرعة، وتطارد جنديا واحدا. وليس من قبيل الصدفة أن تسمى هذه الحرب بحرب المسيرات. الأوكرانيون النازيون لا يفرقون بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية التي تشكل أولوية بالنسبة لهم. كانت هناك حالة عندما أصابت طائرة بدون طيار عامل مرافق، وآخر بقي ينزف حتى الموت ولم يتمكن الأطباء من الوصول إليه. هناك بالفعل الكثير من المسيرات المقاتلة تشكل مشكلة خطيرة.
هذا وقال السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف إن نواب الجمعية الوطنية الفرنسية لم يستجيبوا لنداء مجلس الدوما الروسي بشأن مشروعية تجنيد المرتزقة من قبل السفارة الأوكرانية في فرنسا.
وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي يوري سفيتوف:
أتذكر أغنية فيسوتسكي الشهيرة عن المفارز الجنائية بكلماتها: نحن نلعب لعبة الصمت مع الموت، وها هي فرنسا تتصرف بهذه الطريقة بالضبط. يتم إبلاغهم بموت مواطنيهم فلا يستجيبون، مكتفين بالقول إنه لا يوجد مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا. أما بالنسبة للقتل الفرنسيين فليس من الواضح من هم هؤلاء القتلى، أي أن مواطنين فرنسيين ماتوا، ولكن فرنسا لا تهتم بهذا. الآن يقوم مجلس الدوما الروسي بإعداد نداء إلى الكونغرس الأمريكي بخصوص الطائرة إيل-76 التي تم إسقاطها. أعتقد أن الإجابة ستكون بنفس الرد في لعبة الصمت، وليس لديهم ما سيقولونه.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من اعتماد البرلمان الأوكراني على مشروع بشأن تعبئة جديدة في البلاد. ما ردت الفعل المتوقعة من الشعب الأوكراني؟ وهل هذه الطريقة المثلى لتعويض النقص في المشاة والجنود؟
تحياتي لكم. بداية، الحقيقة يعني ما يقوم به الجيش الأوكراني ولبل النظام الأوكراني في مسألة التعبئة هو أمر يخالف كل قواعد التعبئة، وبالتالي النظام الأوكراني أمام إشكالية كبيرة بتعويض هذا النقص، لأنه عدد القتلى والجرحى الذين يسقطون على خطوط التماس وفي القتال هو عدد كبير جدا، إضافة إلى يعني العجز الواضح في إتمام عمليات التعبئة للمطلوبين للتجنيد، خصوصا أن هناك الكثير من حالات الهرب من أوكرانيا. في اللوائح الموجودة كان المقرر طبعا أن يكون هناك بحدود 1,000,000 شخص على لوائح التعبئة. الموجودين منهم في أوكرانيا لا يتجاوزون 200,000 إلى 220,000، جزء منهم يتخفى داخل أوكرانيا والجزء الآخر هو خارج أوكرانيا. وبالتالي تظهر يعني بعض الإجراءات التي يعني تبين أنها تمارس من خلال التحقيق مع الأسرى والمقابلات مع الأسرى الأوكرانيين، يعني بعضهم مريض والبعض الآخر تجاوز سن التعبئة والاستدعاء إلى الاحتياط، ومن هنا تبرز المشكلة الأساسية. طبعا اللجوء إلى البرلمان يعني هدفه بشكل أساسي إصدار قوانين يعني تسمح للسلطة الأوكرانية النظام الأوكراني باستدعاء يعني من لا تنطبق عليهم شروط الاستدعاء في القوانين السابقة، وهذا يعكس أزمة كبيرة جدا. لا أعرف كيف يمكن أن يجد النظام الأوكراني حلا لها، خصوصا أن المعركة لا تزال مشتعلة، وبالتالي يعني اشتعال هذه المعركة واستمرارها يحتاج إلى جنود، وتحديدا يعني في سلاح المشاة. لكن هؤلاء يعني مع تراكم عدد الخسائر أعتقد أن عمليات التهرب أو الهرب من الخدمة العسكرية سيرتفع أيضا قياسا إلى عدد المطلوبين للخدمة.
دكتور عمر، بالنسبة لموسكو تتهم باريس بأنها تواصل تجنب الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بشرعية التجنيد المستمر للمرتزقة من قبل السفارة الأوكرانية في فرنسا، على الرغم من أن هذا يتعارض مع تشريعات البلاد. ما السبب برأيك؟
للأسف الشديد يعني الفرنسيين خالفوا كل القوانين المرتبطة بهذه المسألة، وهذا طبعا حصل بعد التزام فرنسا المعايير التي وضعتها أمريكا واستفاض فرنسا إلى جانب يعني كل دول ناتو ودول الغرب الجماعي في قتال روسيا، وبالتالي هذه المسألة هي جزء من مسار سياسي أغرقت فرنسا نفسها فيه، وبالتالي لا يوجد يعني مخارج الآن لحل هذه الإشكالية، وبالتالي أيضا لا تستطيع فرنسا التملص من هذه المسألة بتقديري، لأنه للأسف الشديد يعني غالبية دول أوروبا تحولت إلى تابع للولايات المتحدة، وطبعا هذا على حساب القوانين الفرنسية وعلى حساب الشعب الفرنسي، لأنه من يقتلون هم في النهاية فرنسيين، وهذا سيؤثر على سمعة فرنسا إن كان يعني ليس الآن لكن على المدى المتوسط والبعيد ستثار هذه المسألة على المستوى السياسي الفرنسي وعلى المستوى العالمي أيضا. بتقديري هذه المسألة لا يوجد لها حلول الآن، لأن فرنسا كما غيرها من الدول الأوروبية التي يتم فيها تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا تعمل يعني على تعويض النقص الموجود يعني والذي قاربناه في المداخلة الأولى في مسألة الجنود، إضافة إلى أن المرتزقة عمليا لا يتركون أعباء على الدولة المحاربة، من هنا تبدو هذه المسألة مستمرة، خصوصا أنها أطلقت مع بداية العملية العسكرية الروسية حيث كنا أمام إنشاء يعني فيلق الأجانب أو ما أطلق عليه بفيلق الأجانب المتطوعين للدفاع عن أوكرانيا، وهذا الأمر يتم يعني وسيتم يعني إلى فترة غير قصيرة بتقديري، وسيكون له نتائج يعني سلبية، خصوصا أنه في المرحلة السابقة يعني خلال أسابيع تقريبا استطاع الجيش الروسي في خاركوف بشكل مباشر أن يقضي على مجموعة من المرتزقة الفرنسيين بأعداد كبيرة، وهو يعني ما دفع روسيا للتواصل مع فرنسا في هذا الشأن، لكن لا يوجد أي ردود فرنسية ولا يتجاوب فرنسي في هذا الموضوع.
يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد أنه لا بديل عن الإمدادات العسكرية لكييف بما في ذلك أنظمة المدفعية والدفاع الجوي بالرغم من معارضة الكونغرس، كيف يؤثر ذلك على الميدان برأيك دكتور؟
لا بالتأكيد أمريكا لا تزال تلتزم بشكل قوي دعم أوكرانيا بكل وسائل الدعم سواء الاقتصادية أو المالية أو العسكرية، هم يعملون على إيجاد حلول لهذه التعقيدات، لأن الأمريكيين يعني على المستوى السياسي يرغبون يعني في تحقيق هزيمة في روسيا هي لم تتحقق حتى اللحظة، وبالتالي توجه الأمريكي يعني بعد سنتين تقريبا من انطلاق العملية العسكرية الروسية هو استبدال تحقيق الهزيمة بروسيا بتحقيق الاستنزاف بروسيا، إذن المطلوب الآن هو إكمال عملية الاستنزاف، لكن حتى هذا العنوان لم يؤتي ثماره، يعني لم يؤدي إلى نتائج يمكن القول من خلالها أن روسيا استنزفت. صح أن الحرب لها تكلفة، لكن في مقاربة نتائج وإصدارات يعني ما يرتبط بالاقتصاد الروسي بالتنمية بالصناعة بالكثير من المسائل المرتبطة باستثمار الموارد، نلاحظ أن روسيا تتقدم، يعني هي الآن على رأس لائحة يعني التنمية في أوروبا، يعني الاقتصاد الروسي بات هو الاقتصاد الأول في أوروبا الآن، في حين كانت ألمانيا تتصدر يعني هذه اللائحة وهذا الرقم، وهذا يدل في مكان ما على يعني عقم الإجراءات الأمريكية والغرب بشكل عام بما يرتبط باستنزاف روسيا، لكن تقديري أن المساعدات الأمريكية ستستمر حتى يعني لو خف يعني مستوى يعني هذه الإمدادات وهذا الدعم، لكن ستستمر لتحقيق يعني ما تعتقده أمريكا أنه يمكن أن يحصل وهو استنزاف روسيا.
وزارة الدفاع الألمانية أكدت أنها لا تملك مرافق الإنتاج بشأن توريد المزيد من الذخيرة لأوكرانيا. دكتور عمر، ما البدائل التي يمكن أن ترسلها ألمانيا؟ هل مرتزقة هي كما في فرنسا أو ماذا؟
موضوعيا المفترض يعني على الدولة الألمانية يعني أن تقارب مصالحها بشكل مختلف عما هو حاصل الآن، لكن ما استعرضناه في يعني بالشأن الفرنسي أو بخصوص فرنسا ينطبق على الألمانيين أيضا، على النظام الألماني، على الدولة الألمانية بجهة طبعا يعني غرق هذه الدولة في الأوامر الأمريكية صح التعبير. طبعا مع بداية العملية العسكرية الروسية ألمانيا اتخذت قرارا بوضع ميزانية من 100 مليار يورو يعني ترتبط بالدفاع وبالصناعات العسكرية، لكن حتى اللحظة لم يتم تفعيل هذه المسألة، خصوصا أن الاقتصاد الألماني يتراجع، في حين كان هو الاقتصاد الأول بات يعني على المرتبة الثانية في أوروبا، وهذا طبعا بسبب عدم يعني استكمال يعني سلسلة الموارد التي كانت تأتي من روسيا وعلى رأسها الغاز. يعني الاقتصاد الألماني تأثر بشكل كبير بنتيجة هذه المواقف، وهو يتأثر بشكل دائم، وهذا سيؤدي في مرحلة المراحل إلى تراجعات كبيرة ستؤدي إلى خلل يعني في بنية الاقتصاد الألماني. أن تعمد ألمانيا إلى تعويض أوكرانيا عن الأسلحة العاجزة عن تقديمها لأوكرانيا الآن بالسماح يعني بذهاب مرتزقة ألمانيين، هذا أمر وارد في الحقيقة.
الرئيس البولندي بدوره أكد أن ترامب سينهي الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، هل تعتقد ذلك دكتور؟ وكيف يمكن إنهاء هذا الصراع بسرعة؟
لا أعتقد أن هذا الأمر يعني يقارب الحقيقة، لأن من يحكم في الولايات المتحدة الأمريكية هو الدولة العميقة. السؤال المنطقي الآن، هل ترامب هو أكبر من الدولة العميقة؟ هل هو أقوى من الدولة العميقة؟ لا أعتقد، لأنه الآن من يحكم أمريكا هو شركات المال، شركات النفط، شركات تصنيع الأسلحة، وأيضا مراكز الدراسات. يعني بسؤال منطقي، ما هي النسبة التي يسيطر عليها ترامب من هذه الشركات ومراكز الدراسات؟ يعني هنا يجب يعني أن تحصل المقاربة. إذا كان ترامب فعلا يعني قادرا على التأثير يعني في مواقف يعني هذه الشركات التي تمثل الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حينها سيكون قادرا على إنهاء الحرب وإيقافها. فإيقاف الحرب يعني بمكان محدد، هو وقف الإمداد ووقف المساعدات لأوكرانيا ودفع الأمور باتجاه المفاوضات السياسية. قناعتي يعني أن ترامب يعني لا يمكن أن يكون يعني أقوى من الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي رئيس أمريكي آخر. يعني هذه الدولة العميقة تمثل مصالح كبرى الشركات التي ذكرتها، إضافة إلى مجموعة كبيرة من التعقيدات التي تحكم يعني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، تشابك أو يعني حالة الاشتباك الدائمة بين الحزبين، إضافة إلى انعكاس هذا الاشتباك على كامل مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبير العسكري عمر المعربوني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لكم على هذه المداخلة.
وفي ملفنا التالي، أعلنت السويد إنهاء التحقيق في انفجار خط أنابيب نقل الغاز الروسي لأوروبا السيل الشمالي بعد عدم العثور على مشتبه به محدد في بلادها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رجح أن الأمريكيين هم من فجروا خطي غاز السيل الشمالي، أو أن ذلك قد حدث بتحريض منهم.
حول إغلاق السويد التحقيق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا لسبوتنيك:
ما رأيناه خلال العام ونصف العام الذي انقضى منذ انفجار نورد ستريم إلى الآن لم يكن يشابه التحقيق المطلوب، كما ولم تقم بذلك أي دولة شاركت في هذا التحقيق، وأعني دول أوروبا الغربية. إنه ليس تحقيقاً. وفقاً للتقديرات والمعايير الغربية، فإن التحقيق يتطلب عدداً من الإجراءات. أولاً وقبل كل شيء، الشفافية بالنسبة للسكان وبالنسبة لتلك الأطراف التي تمثل الضحايا ولوسائل الإعلام. بالنسبة للشفافية، فهي بوضع الجمهور بشكل منتظم مع كل ما تتوصل إليه الإدارات التي تجري التحقيق ذي الصلة. هناك بلدان مختلفة لديها أنظمة مختلفة وطرق خاصة في التعامل، إلا أن الدول الغربية تعمل على فرض آلياتها بكيفية إجراء التحقيقات. فكم من المنظمات والحركات والهياكل العامة التي أنشأتها تلك البلدان الغربية ليعمل موظفوها كمراقبين عامين للتحقيقات، وكم من الصحفيين الأجانب الذين حصلوا على جوائز من هذه البلدان كمحققين كبار في قضايا لا علاقة لهذه البلدان بها. حتى في بلدنا كانوا يقومون باستمرار بمكافأة أحد العملاء الأجانب لعمله في مجالات التحقيق أو المساعدة في التحقيق أو في الشفافية. أين ذهبت كل هذه المعايير خلال عام ونصف؟ لماذا لم نسمع أحداً من الجانب الآخر إطلاقاً؟ لماذا نتعرف على الإصدارات فقط عن طريق وسائل الإعلام؟ وبالتحديد بعد أن بدأ الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في إصدار نسخته التي تستند كما يدعي إلى آراء هؤلاء الأشخاص الذين لديهم معلومات موثوقة، وفقط بعد ذلك بدأت تنجلي الأمور إلى حد ما، ولكن ليس إلى درجة الانفتاح والشفافية بأفعالهم، بل بسبب التسريبات ومحاولاتهم لتكذيب ما قاله الصحفي هيرش لإغلاق الطريق عليه. إنه لمثال رائع كيف عندهم يتحول صحفي استقصائي عظيم حصل على جائزة بوليتزر للصحافة المفضلة لدى جميع المنظمات العامة في الغرب، يتحول بلحظة إلى صاحب نظرية المؤامرة، يتحول بنصف خطوة من محقق إلى منظر مؤامرة، إذا كان ذلك لا يتوافق مع الاتجاه السائد.
وبدوره قال أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور هباش فارس:
نعم بالتأكيد، فتفجيرات أنبوبية الخط الغاز الروسي العابر عبر بحر البلطيق نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في 26 من شهر سبتمبر أيلول من سنة 2022، وبقاء غموض التحقيقات إلى غاية اليوم أي بعد حوالي سنة ونصف من هذه التفجيرات، يثير الكثير من الأسئلة والكثير من الطروحات والكثير من الغموض. وبالتالي في ظل امتلاك الدول الغربية على شاكلة ألمانيا وكذلك السويد والدنمارك إمكانيات كبيرة جدا للتحقيقات في مثل هذا النوع من التفجيرات، وبالتالي فإن غموض التحقيق وعدم صدور نتائج التحقيق إلى غاية اليوم يؤكد فرضية عدم وجود الفعل المعزول، ويؤكد فرضية التنظيم وراء هذا الفعل وراء هذه التفجيرات. ومن ثم فالكثير ربما من نقاط الأسئلة تطرح في الموضوع، وبالتالي أظن أن سيكون في المرحلة ربما القادمة ضغوط أكثر على الدول خاصة ألمانيا التي تمتلك قدرات كبيرة في مجال التحقيقات في مثل هذا النوع من التحقيقات، ليكون هناك تقرير واضح وتقرير شفاف وتقرير عادل عن الأسباب الحقيقية جراء انفجار أو تفجير الخط الغاز المسال أو ما يعرف بالتيار الشمالي نور ستريم، وخاصة في ذلك التوقيت وفي ظل هذه التوترات الجيوسياسية، لصالح من ومن وراء هذه التفجيرات.
وعن تأثير هذه الخطوة على سرعة التحقيق أضاف هباش:
أظن أنه لما نتكلم عن سرعة التحقيق فنحن في الوقت بدل الضائع، لما نتكلم عن تفجيرات حدثت في 16 من شهر سبتمبر 2023 أي أكثر من سنة ونصف، غير معقول ومن غير المنطقي بتاتا، وفي ظل كما قلت أنه التفجيرات حدثت في المياه الإقليمية للسويد والدنمارك، ونعرف مكانة وقوة الدول هذه الدول ومع ألمانيا في التحقيقات وفي إجراء مثل هذه التحقيقات، وبالتالي من المفروض أن تكون هناك سرعة أكبر في أن يكون تقارير وإجراء وإفصاح عن الأسباب ومن وراء الأسباب ومن وراء هذه التفجيرات ولصالح من. وبالتالي أظن نحن في الوقت بدل الضائع، ويجب أن تكون هناك ضغوط أكبر من المجتمع الدولي لأن تكون هناك تحقيقات عادلة وصدور تقارير واضح وشفاف وعادل من وراء هذه التفجيرات ولصالح من ولصالح أجندة ومن تخدم هذه الأجندة.
وحول احتمال رفض برلين أيضا استكمال التحقيق في المستقبل واتباع السويد قال هباش:
في الكثير من القضايا الدولية والصراعات الدولية التي تحدث هناك ربما الأسباب وراء هذه الصراعات ومن يفتعلها ومن وراءها ومن يتسبب فيها الجهة ربما المستهدفة معروفة والجهة الفاعلة معروفة، ولكن في كثير من الأحيان للأسف هناك تواطؤ في إجراء التحقيقات وهناك إخفاء للمعلومات متعمد. وخاصة لما نتكلم عن التقرير التي نشرته صحيفة تايمز البريطانية قبل سنة بالضبط في 8 فبراير 2023 للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، والذي تكلم ووجه اتهاما مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه كما أشرنا لا زال ربما لا يكون بقت هناك اتهامات، ولكن التقرير الرسمي وحده هو من سيؤكد الجهة الفعلية التي كانت وراء هذه التفجيرات، بالرغم من وجود العديد من الأدلة والعديد من المؤشرات التي ربما خاصة دوافع اقتصادية وليست فقط دوافع سياسية من وراء هذا التفجير. لما نتكلم حتى ألمانيا متضررة كثيرا من هذا التفجير، خاصة أن ألمانيا تستغل الغاز الروسي.
ذكرت وسائل أعلام غربية أن ممثلي دول الناتو بما في ذلك ألمانيا بدأوا بمناقشة غير رسمية حول ما إذا كان التحالف يمكن أن يستمر إذا أصبح دونالد ترامب الذي هدد بمغادرة الحلف رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى.
وحسب وسائل الإعلام المذكورة هناك فكرة في دوائر الحكومة الألمانية مفادها أن انهيار الناتو سيكون أفضل نتيجة استراتيجية لروسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الدولي الدكتور مكرم خوري مخول لسبوتنيك:
طبعا نحن نعرف أنه لسياسة ترامب الخارجية كانت هناك عدة مناحي بالنسبة لمناطق جغرافية معينة، وأيضا بالنسبة لعضوية أمريكا في بعض الاتفاقيات. على سبيل المثال كانت أمريكا عند ذلك في اتفاقية المناخ وانسحب ترامب بالفعل، وكانت أيضا أمريكا في اتفاقية النووي مع إيران وانسحبت بالفعل، وبعد ذلك قام أيضا بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس المحتلة، كما أنه اعترف وبالتأكيد ضد القانون الدولي بالجولان المحتل كجزء من دولة الاحتلال الإسرائيلي. إذن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل قرارات ترامب، لا شك أنه ممكن جدا أن ينسحب من الناتو أو على الأقل أن يقلص الميزانية، إذ أننا نذكر أنه كان قد تساءل وبشكل جدي عن المنفعة التي تأتي من الناتو كحلف، وأيضا عن المساهمات المالية التي لا يدفعها لا يسددها أعضاء الناتو البقية، وأن أمريكا هي التي تسدد كل هذه أو غالبية الاشتراكات السنوية. ضف إلى ذلك أننا نعرف أن ترامب كان قد أبرز العديد من المواقف الانفرازية، يعني أقصد ما يتعلق بالديتونت مع روسيا الاتحادية ومع الرئيس بوتين، والتقاه بالتأكيد بهلسنكي وكانت هناك شبه تفاهمات، لا بل أكثر من ذلك أنه كان على استعداد، لا بل اتخذ قرارا بسحب القوات الأمريكية الغازية لجزء من سوريا، وهذا كان بالتأكيد أمرا أثار حفيظة الدولة العميقة الأمريكية والتي قامت ضد ترامب. إذن بالمجمل نحن نعتقد أنه بحال فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية ممكن جدا أن ينسحب من حلف شمال الأطلسي الناتو، مما سيترك فراغا كبيرا لا بل ضعفا بالمعادلة الدولية للاتحاد الأوروبي ولبقية دول الناتو التي ستضطر إلى زيارة مواقفها مجددا بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية والصين الشعبية.
وعما إذا كان هناك تراجعا وشيكا لحلف شمال الأطلسي سياسيا وعسكريا؟ قال مكرم خوري:
بالتأكيد لا أعتقد أنه سيكون هناك وجود لحلف شمال الأطلسي الناتو بدون أمريكا. أمريكا هي المشغل الأكبر، المزود الأكبر للتكنولوجيا، للأسلحة، للسياسات، للقرارات، أكبر اقتصاد. لا أعتقد أن العالم كله سيكون كما كان، إنها ستكون يعني مرحلة مفصلية، لا بل قرارا مفصليا في حال انسحبت أمريكا من الناتو. العالم كله وتكوين صراع القوة سيكون مختلف، لا بل سندخل إلى عالم ما بعد متعدد الأقطاب، وسننسى بالتأكيد من أي صراعات كنا قد ورثناها كمجتمع دولي من الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية. إذن بالتأكيد سنعيش في عالم مختلف كليا، وستضطر أوروبا وبقية دول الناتو الغربية لإجراء حسابات مجددة، ولربما سيكون ذلك أمرا جيدا لنوع من التعاون التجاري الدولي على أسس من الاحترام والتبادل التجاري والاقتصادي، بدلا من المواجهة العسكرية والهيمنة الأمريكية التي تعودنا عليها.
وعن الدولة التي لديها كل الفرص بدلا من الولايات المتحدة لقيادة الحلف، أضاف مكرم خوري:
لا يوجد في أوروبا على الأقل لا بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا، أي من هذه الدول لا يمكنها أن تصبح دولة محورية على الإطلاق إلا إذا اجتمعت هذه الدول كلها مع بعضها البعض. ولكن بدون أمريكا، ولن نطيل الآن بسرد إحصائيات، نحن هذه الإحصائيات تشير إلى أن هذه الدول بريطانيا وألمانيا وفرنسا لا يمكنها أن تشكل أكثر من 20% من قوة أمريكا العسكرية والاقتصادية، وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك وريث على الإطلاق. إما أنهم سيشكلون حلفا جديدا أو يقووا الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك معضلة أن بريطانيا ليست في هذا الاتحاد الأوروبي. إذن بقية الأعضاء غير أمريكا بحال خروج أمريكا من هذا الحلف سيكونون في ورطة كبيرة.
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث معه الوضع في قطاع غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن اللقاء جاء للاطلاع على الموقف الإسرائيلي من رد حركة حماس على إطار الاتفاق الذي رشحت إليه اجتماعات باريس بخصوص الهدنة في قطاع غزة.
وحول أهداف الجولة الخامسة لبلينكين في الشرق الأوسط، تحدث لسبوتنيك الباحث الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط الأستاذ منذر بركات.
أعتقد فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، فإنها تأتي في إطار محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لملمة الأوضاع التي كادت أن تنفلت بشكل كبير وتتحول إلى صراع أقليمي وربما عالمي بعد التوترات الكبرى التي شهدتها المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للقاء على بعض المكتسبات في المنطقة، وهذه المكتسبات لن تكون إلا من خلال المحافظة على بعض الهدوء في المنطقة وعدم أخذ المنطقة إلى حرب كبرى ستفقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أي وجود في هذه المنطقة.
وعما إذا كانت الولايات المتحدة تحاول حشد دعم حلفائها وجرهم للصراع مع جماعة أنصار الله اليمنية، قال بركات:
اليوم المنطقة لم تعد تحتمل أي شكل من أشكال الصراعات الكبرى. حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط يدركون أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتقل في المنطقة نحو محاولة الهدوء وليس حسب اعتقادي الحروب، لأن الظروف لم تعد ملائمة لقيام صراع في المنطقة. حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يعني في المجمل لا يريدون الانسياق نحو هذا المسار، مسار التصعيد. المصالح لهذه الدول أعتقد أصبحت في مكان آخر. الصراع مع أنصار الله أو المقاومة في اليمن لم يعد في حسبان هذه الدول، خاصة بعدما أظهرته المقاومة اليمني من قوة ومن قدرة على تغيير مسار المعارضة المعارك وخاصة من خلال السيطرة المطلقة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وعما إذا كانت السعودية ستوافق على مناقشة آفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي؟ أضاف بركات يقول:
بصراحة مسار التطبيع بين بعض الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني تلقى ضربة كبيرة، أعتقد أنها ضربة قاسمة لهذا المشروع التطبيعي في المنطقة بعد أحداث 27 أول. يمكن أن نقول أن هذا المشروع قد دفن، لأن السعودية لا أعتقد أنها تستطيع أن تتجاوز حجم الاعتداء والإبادة التي مارسها الكيان الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين وفي غزة. لذلك هذا المشروع أعتقد توقف وربما انتهى على الأقل في المدى الحالي وفي المدى المنظور، لأن مخاطره على المملكة وعلى كل من يسير بركبه أعتقد أصبحت مخاطر كبيرة أمام الغليان الشعبي وأمام التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة بعد 27 أول.
وعن إمكانية التطبيع مع السعودية بدون حل الدولتين قال بركات:
مسار حل الدولتين أعتقد أنه مسار طويل، وطرح هذا المسار منذ عشرات السنين. الحكي كلما استجد الحديث عن أو كلما كان هناك حدثا بارزا في المنطقة وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية يطرح مسار حل الدولتين. لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية اليوم ودعاة الحرب والإبادة في فلسطين المحتلة من الصهاينة المتشددين هم اليوم في مسار حقيقي، وإن كان هذا الطرح فقط هو طرح إعلامي بهدف يعني تخميد جزوة المقاومة في هذا الوقت ومحاولة أخذ الدول العربية التي كانت تسير في مسار التطبيع، بمعنى أن تأخذها مرة جديدة نحو هذا المسار من خلال إظهار أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ترغب في مسار حل الدولتين وفي إيجاد حل القضية الفلسطينية. الحل أعتقد أن المقاومة هي التي ستضعه، ومحور المقاومة يحدد بشكل أو بآخر مسار هذا أو مسارات الحل الفلسطيني. اليوم طرح حل الدولتين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو بعض هذه الدول هو لزر الرماد في العيون. لا أعتقد أن لديهم رغبة إطلاقا في إعطاء الفلسطينيين أي شيء من حقوقهم المشروعة التي أقرتها الشرعي الدولي، ولو كانت هذه الدول حقيقة راغبة في مسار في إيجاد حل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولتين، دولة فلسطيني بمطالب يطالب بها الشعب الفلسطيني ويرضى بها الشعب الفلسطيني لكان هذا الطرح حدث منذ زمن بعيد، أو لأخذ مسار الحل منذ زمن بعيد. لكنهم حتى اليوم هم يذهبون نحو محاولات يعني تهميد المقاومة وجزوة المقاومة ومحاولة إدخال الحل السياسي أو طرح طروحات سياسية هم يعلمون أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ونختتم الحلقة بالذكرى السنوية الأولى للكارثة الطبيعية التي عانى منها الشعب السوري والتركي جراء الزلزال المدمر الذي ضربهما. ففي عام 2011 ضرب الإرهاب صميم الوجود الاقتصادي لهذه المدينة القريبة من الحدود التركية، نهبت مصانعها وتبددت مصادر رزق سكانها، وهي التي لطالما تفردت بوصفها العاصمة الاقتصادية لإقليم شرق المتوسط.
وقال محمد مصري أحد سكان حي العقبة التاريخي في حلب والذي نال القسط الأكبر من عنف الزلزال لسبوتنيك:
6/2 راح تمر الذكرى المؤلمة والحزينة لحدوث الزلزال في مدينة حلب 6/2. طبعا مرت علينا بشكل تقريبي 20 ثانية أكثر أقل، كانت صعبة كتير وحزينة ومؤلمة. نتيجة طبعا هالزلزال راح ضحايا شهداء، زائد أنه الحي من أكثر الأحياء المتضررة في حلب وبحلب القديمة حصرا طبعا بشكل خاص. طبعا ذكرى أليمة كتير وذكرى صعبة. طبعا حلب واقع على خط زلزال ومر عليها يمكن زلزالين أو أكثر من 200 سنة، ونهضت بهذاك الوقت ورجعت نهضت تحت الركام، وإن شاء الله كمان بهالأيام ترجع تنهض من تحت الركام وتتعمر وتتجدد وبتصير أحلى كمان من قبل، ما نرجع نعيش هالذكرى الأليمة والحزينة.
أما نوال نجار التي تقطن في منطقة الأسواق القديمة فكان لها حديث آخر:
حنمر حاليا بذكرى أليمة هي ذكرى الزلزال اللي صار عنا نحن من سنة، اللي ترك جواتنا أثر كتير كبير، جرح كتير كبير، أثر بكل واحد من بيناتنا، ترك صدمة وحزن كتير كبير. طبعا يا رب إن شاء الله بتكون أيام الجاي أحسن وأفضل.
وشرح محمود ميمة أحد سكان الأحياء التي تعاقب عليها الإرهاب حين كان خطوط تماس مع مجموعاته.
وقت جانا على الإرهاب خرب بيتنا وخرب ديارنا وهذا، وكمل علينا الزلزال وصار أميرتي صار علينا خنقونا خنق، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى بدها ترجع حلب وسوريا سالمة مسلمة مثل ما كانت أول عزمان أول، وإنه إن شاء الله وتعالى حتى الجار ترجع لمحلاتها وتعيش في أمان واطمئنان.
وقال منير حمدية أحد أصحاب متاجر المدينة القديمة لسبوتنيك:
عدت علينا ظروف الزلزال والحمد لله كانت مؤثرة نوعا ما، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل الأمور الدنيوية بهالحالة اللي نحن فيها عايشين هلا، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. نأمل من الله تعالى أنه تكون الظروف اللي جاي أحسن، والحمد لله الله يرحم الشهداء ويرحم كل الجرحى، ونأمل من الله تعالى أنه مثل ما بيقولوا عنا تنذكر وما تنعاد، ولكن أمر الله، فلازم نحن نكون مؤمنين في هذا الأمر لأنه بيد الله سبحانه وتعالى.
وفي لقاء خاص مع سبوتنيك قال أحمد الشهابي مدير مدينة حلب القديمة:
هلا بداية نرحنا للشهداء الذين قضوا بحادث الزلزال والشفاء العاجل للجرحى. من الساعات الأولى للزلزال تم تشكيل فرق مسح طبعا بالتعاون مع نقابة المهندسين في حلب والمنتبات غرفة العمليات. تم تقييم الأضرار أو التوصيف الأولي لتقريبا 14,000 عقار من أصل 16,000 في حلب القديمة. توزعت الأضرار بين أضرار شديدة متوسطة خفيفة وسليمة إنشائيا. طبعا هاي الأضرار شكلنا مجموعة تواصل مع الزملاء ونقابة المهندسين اللي كان برافق مهندس من حلب القديمة ومهندس من أثار والمكان في حلب. شكلنا مجموعة تواصل. حالات الإسعافية اللي كان كانت بحاجة لتدخل فوري كان يتم تزويدها فيها بصور الوضع الراهن إلى فورا يتم زاد ورشات إما الإسكان العسكري أو المشاريع الحكومية. طبعا لزنا في حلب القديمة عقلين بدعم حكومي لمعالجة أثار الزلزال أو حالات السلامة العامة، كان نزج ورشات الإسكان أو المشاريع المائية لمعالجة هذه الحالات. في مرحلة لاحقة بعد ما استقرينا شوي تم القيام بفتح المحاور المؤدية. طبعا انت تعرف حلب القديمة مبانية حجرية كلها وعمرها مئات السنين، نتيجة قوة الزلزال اللي أصاب حلب انهار جزء كبير من الوجهات أو من باب الدول العربية وأغلقت الأزقة والمحاور، فكنا بحاجة لأعمال يدوية لفرز هذه الأحجار وتصفيدها بموقع ليعاد استخدامها لنحافظ على قيمتها الأثرية لهذه الدول، وتحليل الفائض من هذه الأتربة اللي نتجت عن الفرز خارج هذه المحاور لتأمين التلج. إما هي شرايين تأمين دخول الناس أو أزقة ضيقة كنا بحاجة لعمال بشكل يدوي حتى نرجع نفتح هذه الأزقة وهذه الطرق أمام أخوتنا المواطنين. الأسواق التقليدية الحمد لله أن الأسواق اللي رممت بموجب مذكرات تفاهم بين المديرية العامة للأثار والمتاحف ومحافظة حلب ومجلس المدينة والأمان السوري للتنمية ومؤسسة الأغا خان لم تتعرض لأضرار كبيرة، وإنما كانت أضرار بسيطة جدا. طبعا أضرار بسيطة نتيجة قوة الزلزال وليس نتيجة أنه كل أعمال الترميم كانت بتم وفي معايير الترميم المعتمدة دوليا للمحافظة على المدن التاريخية. إذا طلعنا برا زون الأسواق الدول العربية أيضا لروم منها لم يتأذى من الزلزال، ما تأذى فعلا طبعا كانت تقييمات على الأحياء. يعني أنا عندي أو موجود الحيز الجغرافي للمدينة القديمة حي العقبة هو الأكثر ضررا. طبعا الضرر صار تراكمي بمعنى ما تأذى من الأعمال الإرهابية خلال فترة الحرب الظالمة على سوريا فنقولوا أنهاه الزلزال. كان ضرره وسط نتيجة عدم قيام أصحابه بترميمه، إيش الزلزال فأنهى على العقار كاملا، أو الواجهات الخارجية المطلة أيضا بسبب قوة الزلزال انهكت وتهدمت. الأخير الهاجس الدعم الحكومي للرعاية الكريمة للأمانة السورية للنهوض والتعافي في حلب القديمة طبعا عم يتم على أكمل وجه، ولكن خصوصا من فترة الإرهاب جربة العقارات الشيء المتضرر الشيء بحاجة على التأهيل أعمال بسيطة شق الشوارع الرئيسية إعادة التأهيل عم نحاول نفتح شرايين لأخوتنا يرجعوا للعيدية وجهنا أو تعرضت خلينا نقول حلب خاصة من سوريا عامة للعقوبات الظالمة من حديث الجانب اللي هي هدفها إخضاع الشعب وسياسة الدولة. طبعاً هاي العقوبات تقنياً أنت عم تأثر عليك، أنت لما بتقول في عقوبات فأنت ممنوع تداول، فأنت أمام غلاء، عاد أمام غلاء بقيمة المواد، لازم أنت لإعادة ترميم، لإعادة الإنشاء، لموضوع السبت، موضوع البلاط الحجري، أي مادة أنت عم تستخدم الترميم عم تأخذ سعر فيها أضعاف نتيجة هذه العقوبات الاقتصادية. عم نحكي عن خلينا نقول الآليات الهندسية اللي بلدنا بعد ما الإرهاب عاث فيها فسادا، حرق الآليات أو فجرها أو استخدمها بطريقة أضعف قوام الآليات لهذه المؤسسات الحكومية، هي بحاجة لتعويض. هذا التعويض مع وجود العقوبات غير ممكن. فنحن عم نحكي على كل المستويات، أنت كدولة عم تنهض اقتصاديا او بتنهض عمرانيا خلينا نقول بتاهيل واعاده ترميم، عم تصطدم ببوابه العقوبات الاقتصاديه الظالمه اللي هي لا مبرر لها بدوله بوطن عاسي الفساد لمده سنوات. واجبنا نحن كشعب كمواطنين كمؤسسات كتف نعيد بناء ما دمره الارهاب، عم نتفاجئ في عقوبات مجحفه بحق هذا البلد. ان شاء الله بينهض، ولكن هذه العقوبات تأثر سلبا على كلفة المواد، على الآليات الهندسية، على أي شيء أنت عم تطلبه لحتى تعيد بناء أو تعيد ترميم، عم تصطدم بأسعار نتيجة هذه العقوبات.
وفي حديث خاص لسبوتنيك أوضحت الدكتورة داليا محرز مديرة الشؤون الفنية ومسؤولة ملف الإغاثة في محافظة اللاذقية أن الدولة السورية وبالتعاون مع المنظمات الدولية ساعدت مئات المتضررين.
من اللحظة الأولى لوقوع الكارثة استنفرت المحافظة كافة الطاقات والجهود، سواء كانت الحكومية أو الأهلية والمحلية، للاستجابة الطارئة الفورية لكارثة الزلزال. بداية من موضوع إزالة الأنقاض وانتشار الضحايا والناجين من الأبنية المنهارة بلحظة وقوع الزلزال، حيث في اللحظات الأولى تم انهيار كامل ل 103 أبنية، نجم عنا للأسف 805 من الضحايا، بالإضافة إلى 1070 حالة إصابة تمت متابعة وضعهم ومعالجتهم. كان الهدف الأول للمحافظة هو تأمين المأوى لهؤلاء المتضررين الذين فقدوا مأواهم، وذلك من خلال مراكز الإيواء التي تم افتتاحها في المحافظة والتي بلغ عددها ببداية الزلزال 54 مركز، شمل مراكز إيواء تم تجهيزها لهذه الغاية، بالإضافة إلى مدارس ومساجد. واستوعبت هذه المراكز جميع الذين فقدوا مأواهم، بالإضافة إلى المتضررين الذين خرجوا من منازلهم بسبب الضرر الذي لحق بها. تم تقديم كافة الإعانات الإغاثية لهؤلاء المتضررين من سلل إغاثية غذائية كانت، سواء أم سلل إقامة أم مستلزمات إقامة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات الطبية لهم. بلغ عدد المتضررين الإحصائية كانت الأولية لأعداد المتضررين حوالي 195 ألف أسرة متضررة من الزلزال، تخدموا بكافة المستلزمات الإغاثية ومستلزمات المأوى لمن لجأ إلى مراكز الإيواء، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم، حيث الإيواء تم استئجار 749 منزل لمن لم يرغب بالذهاب إلى مراكز الإيواء. أيضا قامت المحافظة بالتعاون مع المنظمات المحلية الدولية بتقديم دعم مادي كبدل أجار للمتضررين من الزلزال، واستفاد من هذا الدعم 21732 متضرر بمبلغ إجمالي قدره 68 مليار ليرة سورية. قامت المحافظة بتشكيل لجان هندسية للكشف على العقارات المتضررة من الزلزال. تنوعت هذه اللجان ما بين لجان كشف حسي ولجان سلامة عامة. اللجان الكشف الحسي كشفت على جميع العقارات التي تم الطلب من أصحابها الكشف عليها، سواء بطلب بكتب رسمية أو باتصال هاتفي أو بشكل شفهي من المخاطر أو طلب من اللجنة نفسها. لجان الكشف الأولي تم تشكيل لجان السلامة العامة، واللي كان من مهمتها أن تكشف على جميع العقارات التي أقرت لجان الكشف الأولي حاجة للهدم والتدعيم. وأنهت لجان السلامة العامة أعمالها في نهاية العام الماضي، حيث كشفت على 21 ألف عقار. قررت لجان الكشف الأولي حاجة للهدم والتدعيم، ونجم عن نتائجه 1193 عقار بحاجة هدم، 9536 عقار بحاجة تدعيم، 6760 عقار بحاجة ترميم، بالإضافة إلى باقي العقارات كانت بحاجة صيانات بسيطة أو أنها سليمة. قرارات الهدم قام السيد المحافظ نظرا لأهمية موضوع الهدم بتشكيل لجنة مختصة بقرارات الهدم للكشف الدقيق عليها وفحص البيتون والحديد لهذه العقارات، وكشفت هذه اللجنة على 409 عقارات لغاية تاريخه، وأقرت هدم 78 عقار منها بسبب الضرر الزلزالي. أيضا تقدم بعض المواطنين باعتراضات على نتائج عمل لجان السلام العامة، فشكل السيد المحافظ لجان الاعتراضات لمعالجة هذه الحالات واتخاذ القرار وإعادة الكشف عليها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وفي تركيا قال المواطن مدحت تيوم كايا أحد ضحايا زلزال بولاية هاتاي التركية لسبوتنيك:
منذ أبريل نيسان ونحن نعيش في مدينة مكونة من الحاويات السكنية. أثناء الزلزال انكسر العمود الفقري لزوجتي، فذهبنا إلى إسكيشهير للعلاج ثم عدنا إلى هاتاي. الحمد لله لم يمت أحد أثناء الزلزال، لكننا فقدنا كل شيء. تعرض منزلنا للزلزال وساعدونا على الخروج من تحت الأنقاض بعد ساعتين. كنت شاهدا على انهيار طابقين خلال 10 ثوان حرفيا، وجيراننا في الطابق الأسفل لم ينجو منهم أحد. عشنا في الرابع، كل شيء كان يهتز وكنا في حالة من الفوضى. لم يكن من الواضح تماما من كان يساعد من. تقدمنا بطلب للحصول على سكن جديد وتم قبوله، لكن بعد ما حدث لن نتمكن بعد الآن من العيش في مبنى سكني. لقد مات الكثير من أقاربي، لكن الحمد لله نجا أبنائي وأحفادي.
بدوره قال المواطن التركي فاروق إيبك لسبوتنيك:
نحن أصلنا من مرادين ونعيش في إسكندرونة منذ عام 1970. ذهبنا إلى إسطنبول وقد نجونا من زلزال عام 1999، ومن هناك أتينا إلى إسكندرونة ليحدث هنا أيضا زلزال مماثل. انهار منزلنا بالكامل وقضينا 4 ساعات تحت الأنقاض، وفي الصباح عند الفجر تم انتشالنا من تحت الأنقاض. وبعد أن تم إنقاذنا من تحت الأنقاض فقدنا طفلنا المعاق. نحن نعيش في مدينة الحاويات السكنية منذ 10 أشهر، والحمد لله نحصل باستمرار على المساعدات الإنسانية.
نذكر هنا مستمعينا بأن سبوتنيك بكل طاقاتها استنفرت موظفيها من أجل المساعدة في هذا الحدث وهذه المأساة والكارثة الطبيعية في سوريا، حيث أرسلت آلاف الأطنان إلى سوريا بمساعدة وزارة الطوارئ الروسية من ما يحتاجه المتضررون، إن كان من مأكل، مشرب، ملبس، أغطية، خيم. بالفعل يا محمد نتذكر هذه المأساة وكأنها بالأمس. عام مضى على يعني هذا الألم، نحن نشعر كم مؤلم أن يجد الشخص نفسه في ليلة وضحاها بالشارع
بين الركام وأهله وأقربائه وأصدقائه أيضا. يعني حالة مرعبة جدا الحقيقة. الروس قدموا كل ما لديهم معنويا ماديا، وشاركوا الجميع بتقديم ما يدل على أنه الآخرين معهم، يعني يتقاسموا الآلام معا. صحيح المساعدة مهما كانت ستكون قليلة أمام هذه الكارثة الهائلة، ولكن هناك شيء يقال أنه أتقاسم معك الآلام، أأخذ نصف آلامك، هذا يكفي.
نعم بالفعل، يعني حتى اليوم هناك العشرات ما زالوا يعيشون بحالة سيئة بمآوي.
نعم إلى الآن هذا هو الموقف المحرج الآن، يعني إلى الآن في سوريا وفي اللاذقية هناك مآوي، يعني مأوى. يقول أنا الآن إلى الآن في مأوى، بيتي 3 طوابق وأنا الآن في مأوى. طيب ما هو الحل؟ يعني ما هي الآلية الآن التي تتبع في سوريا لإنقاذ هذا الموقف الإنساني؟ يعني
وبالمقابل يا محمد تركيا جهزت المنازل والشقق السكنية خلال عام واحد لمواطنيها وهم الآن يعني يسكنون بشققهم الجديدة التي قدمتها الدولة تعويضا لما ذهب وتدمر.
حتى أنه أحدهم قال أنني أسكن أنا وعائلتي في مدينة الحاويات السكنية، يعني مدينة كاملة فيها حاويات سكنية، ويقصد أنه بيوت مؤقتة يعني
نعم، ولكن للأسف في سوريا ربما الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة حالت دون يعني تحسين ظروف المتضررين. ونذكر هنا أن الدول العربية كلها ساعدت، جميع الدول العربية ساعدت ماديا ومعنويا وبفرق الإنقاذ يعني مساعدة الشعب السوري على تحمل هذه الكارثة، كما أرسلت الدول مئات الأطنان بل آلاف من المساعدات والأغذية.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، إلى اللقاء.